بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الهداة المهديين، لا سيما على بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. كان بحثنا في مسألة أهل الذمة، أمان أهل الذمة، وقلنا بالنسبة إلى من نغض العهد، نغض الأمان فانتغض ذمته، ما هو حكمه؟ قلنا هناك ثلاث أقوال من الفقهاء، من قال أنه يرد إلى مأمنه، ومنهم من قال الإمام مخير بين رده إلى مأمنه وبين قتله أو استرقاقه أو مفاداته أو عفوه وإرساله منًا عليه، ومنهم من خص الأمر بالأمر الثالث، يعني استرقاق أو القاتل أو المفادات. وبينا دليل كل واحد منهم، دليل الذي يقولها لابد أن يرد إلى مأمنه أن هذا دخل بالأمان، فإذا نقض العهد خرج من الأمان، ولكن يكون كالمستأمن، إنما يأتي إلى بلاد الإسلامية ثم أبلغه إلى مأمنه. ودليل من يقول أنه ليس هذا مجرد هذا الأمر، بل له، يعني للإمام أن يسترقه لأنه نقض العهد، وهو يدري وشرط عليه من أول الأمر إذا فعلت كذا فهو خارج عن الأمان، فهو بما أنه هو صار سببا لخروجه عن الأمان فلا حرمة له، ويجوز للإمام أن يفعل به كأي محارم. والقول الثالث الذي أيده صاحب الجواهر رضوان الله عليه أنه بما كان أصبح كمحارب، ولذلك يجوز أسره، بل يجب، يعني يتعين على الإمام أن يتعامل معه معاملة المحارب لا معاملة المستأمن، ليس مخيرا بين الأمرين، بل عليه أن يتعامل معه معاملة المحارب، من قاتل جواز القتل بعض الأقوال، أو الآسر ونهب أمواله أو اغتنام أمواله وسبي أهله، زوجته وأولاده الصغار. ثم هناك كلام في أنه إذا فعل ذلك، إذا واحد أو أكثر من واحد من أهل الذمة خرجوا عن الأمان، هل هو بنفسه يخرج من الأمان؟ سلام ورحمة الله. الجواب نعم، إذا كان في أهل الذمة ليسوا هم في الحقيقة ككتلة واحدة أو دفعة واحدة، إذا خرجوا جميعا عن الأمان فخرجوا، وإلا إذا واحد اثنين كم منهم خرج عن الأمان ففعل ما أخرجه عن الأمان، لا يتسرع عدم الأمان إلى الآخرين، وإنما الكلام في أهله، زوجته وأولاده الصغار، وإذا والديه تحت كفالته وهم فقراء، ما يصير حكمهم؟ هنا قولين، أحد القولين يقول لا، أنه زوجته وأهله لا يخرجوا من الأمان، ومنهم من الفقهاء من يقول أنهم يخرجون من الأمان. والوجه في عدم خروجهم من الأمان أنهم دخلوا بأمان، كأي مستأمن دخل في بلاد الإسلامية بأمان فهو آمن، هو وأهله. ثم هناك مسألة ذكروا فقهاء، إذا خرج المستأمن من بلاد الإسلامية وهاجر إلى بلاد الكفر يخرج من الأمان، صلى الله عليه وسلم، ولكن أهله وأمواله لا زال في الأمان، يعني لا يجوز إذا خرج من دون أن يفعل شيئا وكان ساكنا مثلا في البلاد الإسلامية، هاجر من بلاد الإسلامية إلى بلاد الكفر، فإذا خرج من دار الإسلام إلى دار الكفر خرج من كونه ذميا، ولكن أهله مأمونون وماله مأمون في بلاد الإسلام، ولذلك يجوز له أن يطلب من بعض المؤمنين يرسلون له المال أو يرسلون له أهله. فهذا الشخص كذلك نفس الشيء الذي خرج من الأمان هو بنفسه خرج وفعل ما فعل، ولكن أهله لم يفعلوا شيئا، فلذلك أهله في أمان. والقائل بأن أهله خرجوا من الأمان يقول أن أمان أهله كان فرعا لأمان شخصه، فإذا خرج من الأمان، إذا ذهب المعلول أو إلا ذهب المعلول، إذا ذهب الأصل ذهب الفرع، فالفرع تابع للأصل. كما أن أمانهم كان تابعا لهذا الشخص، كذلك عدم أمانهم وخروجهم من الأمان تابع لخروج وليهم عن الأمان. هذا الذي قال من جملة الجواهر رضوان الله عليه، هكذا يقول، ويقول لا يقاس هذا بالمستأمن، يقول إن أمان أهله وذريته وماله تبع لأمانه، والفرض انتقاضه على وجه لا يجب معه علينا الرد إلى المأمن لكون الناقض من قبله. هذا ردا على من يقول هو كالمستأمن، نقول ليس كالمستأمن، هو أقدم على شيء أخرج نفسه من الأمان بإرادته، وخصوصا إذا كان قد اشترط عليه مع ذلك. فلعل الأغواء حينئذ انتقاض الأمان في توابعه، فتسبى نساؤه وتسترق ذريته، ويتخير فيه الإمام، يتخير فيه الإمام عليه السلام بين القتل والمن والاسترقاق والفداء، على حسب ما سمعته في الأسير بعد وضع الحرب أو زارها، والله العالم. هذا الذي اختاره صاحب الجواهر رضوان الله عليه، وبعض فقهاء الآخرين قالوا أنه على كل حال كان في أمان وأهله تبع له، فإذا خرج من الأمان أهله كذلك خرجوا من الأمان بخروجه. هنا نقول أن المحارب، الفرق بين المحارب بالأصالة أن المحارب لم يدخل بالأمان بأمانه، لأن الإسلام ما أعطاه الأمان لا له ولا لأهله أن المحارب، ولكن هذا الشخص دخل في الأمان، فالإسلام أمنه على نفسه وأمن أهله كذلك وأمن ذريته. فبما أن الإنسان أمن، إذا هو ارتكب ذنبا فقاتل أو فعل شيئا ناقضا للأمان، ماذا اسم أهله؟ ما ذنب أهله؟ دخلوا بالأمان، فلا بد أن يمهلوا الإسلام أو يمهلونه حتى يخرجوا، أو يطلبوا الأمان من جديد. يجوز للنساء المشركات أن يأتين إلى بلد الإسلام ويستأمنون من الإمام، ولذلك يجوز لهم أن يفعلوا ذلك. فأن نقول أنهم خرجوا من الأمان بأمان أصلهم، نعم يخرجون من الأمان، ولكن لا بد من إمهالهم حتى يذهبوا إلى مأمنهم، أو أن يجددوا الأمان، يعقدوا مع الإمام بنحن نريد أن نكون معكم ونحن نلتزم بذلك. وبالنسبة إلى الأولاد، أولاد الصغار إذا قلنا ولد تابع لأشرف أبويه، فهناك ذلك المشرك أو الكتابي الذي خرج من الأمان وصار محاربا، بطئا الذي هو في أمان الإسلام هو أشرف منه، الذمي أشرف من الحربي. فعلى ذلك يمكن أن نقول أن أولاده كذلك تبع لأمهم، فإذا الأم مأمون على نفسها أولادها كذلك مأمونون حتى يخرجوا إلى مأمنهم، أو يجددوا القرار والعهد مع الدولة الإسلامية ومع الإمام لبقائهم هناك. ولذلك ما قاله رضوان الله عليه خلاف أولا الأقوى أنهم بقوا في الأمان كالمستأمن، هم أشبه بالمستأمن من كذا. وثانيا الاحتياط، لذلك الاحتياط في الأموال والنفوس يقتضي أن نقول أن أهله غير خارجين من الأمان، بل يمهله الحكومة الإسلامية، يمهله الإمام حتى يجدد العهد أو يخرج من البلاد. هذا بالنسبة إلى هذه المسألة. فعلى ذلك عندما نقول القياس بذلك، لا يقال أن هذا قياس والقياس حرام، هذا قياس مستنبط العلة. يعني نحن من الحكم المستأمن نستفيد من قول الله تبارك وتعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه، أن الذي استأمن ودخل إذا بعد ذلك تجاوزوا عليه، هذا في الحقيقة خيانة فيه ولا يجوز هذا الأمر، كما ورد في الروايات. الذي أصاب المستأمن هو في الحقيقة خارج عن إطار الإسلام، يعني فعل شيئا محرما ولا يجوز ذلك، هذا خيانة. على كل هذه بالنسبة إلى هذه المسألة. أما هناك ينبغي أن نطرح مسألة، وقد سمعت من بعض الإخوة يشكلون على هذا الأمر، أن الإسلام هل يناسب سماحة الإسلام أن يأخذ الناس أسرى ونساؤهم سبايا والأولاد كذلك، هل هذا يناسب مع سماحة الإسلام ومع حسن الإسلام أو لا؟ الجواب: على كل حال، والاسترقاق كذلك، هل هذا يناسب الإسلام الذي دين الرحمة ودين المحبة؟ كيف يمكن أن نقول بذلك؟ نقول أن على كل حال، إذا هجم العدو على المسلمين لا محيص إلا نقاتلهم، يعني الجهاد أو الدفاع أمر شرعي وأمر عقلي عقلائي. العقلاء يقولون بأنه يجب على الإنسان أن يدافع عن نفسه، وكذلك الشارع يقول بذلك، فأن الجهاد جهاد المقاتل وقتال المقاتل أمر مسموح بل واجب لا إشكال فيه. ثم إذا قلنا أن الإسلام لم يمضي هذا الأمر، فعند القتال، عندما صار القتال فيما بين المسلمين وغير المسلمين، إذا كان قرار الإسلام بعد هزيمة العدو أن يتركوا لهم أن يذهبوا إلى بيوتهم سالمين، وبعد ذلك لا يبالون بالهجوم على الدولة الإسلامية لأنهم يأتون يهجمون، إذا تغلبوا على المسلمين يفعلون بهم ما يريدون، وإذا لم يتغلبوا يذهبون بسلامتهم إلى بيوتهم، فيصير الدولة الإسلامية والمسلمين دائما غير مأمونين على أنفسهم وعلى بلدهم، لأن كل يوم يمكن يهجمون عليهم، يذهبون إلى بيوتهم يجددون القوة ثم يهجمون، ولا يرون أمامهم في الحقيقة خسارة أو ضرر هجومهم، إما يكون هم غالبين فيفعلون بالمسلم ما يريدون، إما مغلوبين فيعودون إلى بيوتهم من دون أن يصيبهم شيء. فعلى ذلك لا يخلو الأمر إلا أن يجعلوهم رقاء يأخذونهم ويأسرونهم، وبعد الآسرة تعبير القرآن فشدوا الوساق، بعد ذلك فإما منن بعد وإما فداء وإما استرغاقا كما جاء في الروايات هذا الأمر في آيات مختلفة إشارة من هذا الأمر. فعلى ذلك إما هذا وإما لا، كما هو متعارف في هذا العصر، نأخذ الأسرى إلى السجون وإلى المعسكرات لسنوات طويلة هكذا يبقون في السجون، وإما تبادل الأسرى، يتم بتبادل الأسرى. تبادل الأسرى أمر مقبول عند الإسلام لا بأس به، ولكن إذا لم يكن من الجانب الآخر أو من المسلمين أسير بيدهم، ماذا نعمل؟ نجعلهم في المعسكرات في السجون لسنين طويلة، هذا سيصير سببا لأن يكون عبئا على الإسلام، عبئا على الدولة الإسلامية ما ينفقون عليه من المال، وكذلك لا مجال لتربيتهم، أنهم فيما بينهم يزيدون البغض والكراهية عن الإسلام والمسلمين، ويتأذون كذلك في المعسكرات. الإنسان الذي سجين يتأذى من ذلك، وليس في رفاه. فعلى ذلك إما هذا وإما أن يأخذه الإمام إذا رأى من المصلحة أن يتركهم هكذا ويمن عليهم إذا اطمأن بأنهم ندموا ثم بعد لا يهجمون كما فعل رسول الله مرارا هذا الأمر. وإما أن يفاديهم يطلب منهم الفداء حتى يكون شيئا من الضرر عليهم ونفع للمسلمين، هذا الثاني. وإما يسترقهم يجعلهم رغيغا، رجالهم ونساؤهم رغيق في بيوت المسلمين، فإذا دخلوا في بيوت المسلمين أولا فرصة لتربيتهم، لأنهم إذا دخلوا في بيوت المسلمين المفروض أن الإسلام هو مراقب لشأنهم ويدافع عنهم، ولا يجوز لمن أخذ شخصا كعبد أو أمة في بيته لا يجوز له أن يؤذيه، عليه أن يؤدي حقه، يطعمه مما يطعم ويشربه مما يشرب ويؤمن له ما حاجاته، وكذلك يستفيده هذا من هذه الناحية. ومن ناحية أخرى هذه طاقة لا بد أن يستوظف هذا الطاقة في الإنتاج، فإذا وزعوا على المسلمين هم كذلك يشتغلون في الإنتاج، إما إنتاج الزراعي أو الصناعي أو الخدمي، فهذه الطاقة لا تذهب هدرا. ولكن في المعسكرات طاقة هذا الجمع الكبير تذهب هدرا من دون استفادة. ولذلك نرى من ناحية التربية أن كثير من علمائنا الكبار ومحدثين الكبار كانوا هم عبيد وصار سببا لأن يسلموا، ثم بعد إسلامهم صاروا من العلماء وإماء كذلك نفس الشيء. فعلى ذلك يعني دخولهم في الأمة الإسلامية وحياتهم في وسط المسلمين خيرا لهم. كأن أظن أن هناك حديث رأى رسول الله إما في المنام الآن لا أتذكر، أن إما في المعراج أن جمع الناس شدوهم ويجرونهم إلى الجنة، تعجب من ذلك. فوضح له وبين له أن هؤلاء الذين يأخذونهم إلى الإسلام رغما عنهم، هؤلاء الأسراء يأخذونهم إلى الإسلام فهم يتربون تربية إسلامية ويصبحون مسلما فيصبحون سعداء في دنياهم وآخرتهم. فهذا ليس إهانة للإنسان بل نجاة للإنسان وحق متقابل فيما بينهم وبين الجانب الآخر العدو، لأن العدو كذلك يرى من حقه أن يأسر الأشخاص يجعلهم أسيرا. فعلى ذلك في هذا العصر كذلك إذا أمكن هذا الأمر بدلا أن يجعلهم في المعسكرات يستفيدون من طاقاتهم، على كل حال هم يستحقون القتل، كما أن رسول الله قال اذهبوا فأنتم الطلقاء، على حسب موازين القتال كان لهم أن يقتلوا من آخرهم. ولكن بعد الأسر هناك خلاف، هل يجوز قتل الأسير أو لا؟ ولعل أكثر الفقهاء يقول لا يجوز. فيبقى أمر بين أن يتركوهم في سجون أو يرسلونهم إلى البيوت يعيشون مع المسلمين كأحدهم ويشتغلون كذا شغل، والشغل بمقدار طاقتهم، لا يجوز إلجاء العبد على أن يفعل فوق طاقته بمقدار ما يستطيع وطاقته، ويجب إطعامه وإشرابه وإكساؤه وكل شيء. فعلى ذلك مثلا قنبر كان مع أمير المؤمنين عليه السلام، هذا مثال للمسلمين، كان أمير قد يقدمه على نفسه في نوع الثياب لأنه كان شاب، وأمير المؤمنين كان عمره ما يقرب من 60. ولذلك هذا ليس إهانة بل هذا نجاة وخروج من هؤلاء من الشقاء الكفر إلى سعادة الإسلام، وحياتهم الدنيوية كذلك حياة تؤمن بحياة شريفة، وما ورد في رعاية العبيد والإماء من الروايات وعدم الإهانة إليهم وعدم السبهم. فعلى ذلك هذا كله يفيد أن هذا شيء مهم. بالنسبة إلى نساء نفس الشيء، سبي النساء المفروض خصوصا في القديم كان إذا تمت الحرب كان كثير من النساء يسبحن ليس لهن كفيل، فإذا تسبى النساء كذلك محترمات في بيوت المسلمين، إما هي تسلم، فإذا أسلمت فيجوز الزواج معها ويجوز بعنوان الأمة أن يستفيد صاحبه مولاها عنها. فإذا أصبحت أم الولد، أم الولد جعلها رهنا لحريتها، لأن بمجرد ما أن صاحبها ولي يعني مولاها إذا دخل بها فأصبحت ذات ولد فهي أم ولد، لا يجوز بيعها إلى الآخرين، إما لابد أن يحررها وإما تبقى حتى يموت ومن سهم ابنه أو بنته هي تتحرر، يعني أم الولد على كل حال ينتهي أمره إلى الحرية، إما مولاها يحررها وإما بموت مولاها يتحرر من خلال السهم الإرث، فعلى ذلك فرصة هذا الأمر. وكذلك تربى تربية إسلامية ودينية، كما أن أكثر أمهات أئمتنا عليهم السلام كنا من الإماء، فكان هذا سعادة لهن وليس إهانة إليهن. نعم إذا كان الأمة الإسلامية لا يراعون الدين هذا ليس إثما على الدين، إثما عليهم. ومضافا إلى ذلك كثير من النساء التي كنا لهن شأن كبير كنا من الإماء، ونحن نرى الإسلام كذلك فتح باب التحرير أبوابا واسعة جدا، جعل كفارة كثير من المعاصي تحرير الأبيد والإماء، وحرض على تحرير الأبيد والإماء يعني تبرعا وتطوعا، مضافا إلى ذلك جعل شيئا من زكاة خاصة لتحرير الإماء والأبيد، يعني أن الإمام عندما يرى من المصلحة يشتري ويحرر، كما جاء إنما الصدقات للفقراء والمساكين والآمنين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب، في الرقاب يعني في تحرير العبيد والإماء. فعلى ذلك هذا الأمر الذي اختاره الإسلام وكان سابقا موجود فيما بين المشركين، ولكن الإسلام استفاد منه حسن الاستفادة، هذا سبب لتحرير الناس وتربيتهم تربية إسلامية، وطبعا كان حقا متبادلا في ما بين الجهتين. ففي هذا العصر كذلك ترك الأسرى سنين طويلة في السجون هذا إيداء لهم، ففي السجون يصبح مورد الإهانة، ليس هوتيل خمس نجوم، هذا سجن. وكذلك إيداء هؤلاء الذين عاشوا في معسكرات في زمن الحرب يعرفون ماذا صار معهم من المشاكل، حتى إذا كان يراعونهم رعاية ولكن مع ذلك حالة السجن ليس كالهوتيل، لا يستطيعون أن يترددوا. ولذلك وكثير ممن كان في زمن صدام جاءوا إلى الحرب فصاروا أسرى، صاروا أحسن الناس من المجاهدين الكبار، والآن كم من المجاهدين الذين الآن هم أبطال في العراق، هؤلاء الذين كانوا في زمن صدام أخذهم إلى الحرب ثم صاروا أسيرا ثم أصبحوا مجاهدا، والآن هم من أحسن المجاهدين من ناحية التقوى ومن ناحية العلم والوعي الصحيح، وهذا ببركة هذا الأسر الذي بينما الجمهورية الإسلامية ليست المثلى في العالم، لأن هناك كذلك قصور أو التقصير، مع ذلك نرى بركات هذا الأمر، عدد كبير من المجاهدين هم كانوا أسرى فأصبحوا مجاهدين، تدربوا على السلاح ودافعوا عن العراق من إيران عندما كان يقاتل ابن صدام، وبعد ذلك دافعوا في مقابل داعش، حاربوا داعش. فعلى ذلك في هذا الأمر بركات كثيرة في الإسلام. بالنسبة إلى النساء كذلك كما قلنا هناك يعني جهات لتحريرهم، ولو لم يكن ذلك خصوصا في القديم تبقى هناك أرامل كثيرة في الحرب من دون أن يكون لهم كفيل، وكنا يؤدون إلى بيوت الكفر في بإهانة، ولم يكن مولى الرعاية، ولكن عندما دخلوا في الإسلام أصبحوا دخلوا في مكان عزيز ومحترم، وتم أن تنبهوا وأسلموا. هذا بالنسبة إلى هذه المسألة، بما أن بعض الإخوة تروا هذا الأمر. مختصر الكلام ومجمل الكلام هذا، وإذا كان شيئا مكملا لكم عندنا 5 دقائق مهلة، أو إذا كان إشكال على هذا الكلام مناقشة نسمع من مناقشتكم. يعني هذا ليس استرقاء، يعني حكم الإسلام لم يحدد بزمان دون زمان، جاء هذا الحكم، ولكن هذا ليس أمرا يعني معينا، أن الإمام مخير بين بين التحرير إطلاقهم والمن، فشد الوساط، فإما منا بعد وإما فداء، ويجوز له الفداء ويجوز له كذلك الاسترقاق. فإذا رأى الإمام أن في هذا العصر ليست المصلحة في الاسترقاق فيحررهم هكذا، أو يأخذ منهم، أو يبادل الأسرى، كذلك يجوز تبادل الأسرى، كما يجوز أخذ الفداء لكل أسير يأخذ من جانب العدو فداء ثم يحرره، وإما يجعله أسيرا. في هذا العصر كذلك أظن أن هذا الآن قابل للتطبيق، يعني إذا رأى الإمام من المصلحة من الأسراء بدلا أن يجعلهم في السجن يرسلونهم إلى معامل، يرسلونهم إلى المزارع، إلى المسلمين، يشتغلون مع المسلمين شغلا ويستفاد من طاقتهم، وعندما كان هناك مصلحة وبوسائل مختلفة أن يحررون ويطلق سراحهم، ولعلهم بعد ذلك لا يعودون إلى بلادهم، لأنهم يرون أن الحياة والمعيشة مع المسلمين يكون أحسن من غيرهم، إن هذا طبيعة الإسلام. ولكن نحن إذا كنا مقصرين أو قاصرين من طبيعتنا هذا شيء آخر. كلامنا في الإسلام عندما ننظر إلى الإسلام لابد أن ننظر إلى الإسلام كمجموعة كاملة. إذا نحن أخذنا شيئا من أحكام الإسلام من دون أن يكون قرينا إلى سائر الأحكام، قد ترى أن هذا الشيء غير مناسب. ولكن الإسلام جعل الدين مجموعة كاملة يكمل بعضها البعض، فإذا كان هناك مراقبة من الحكومة على عدم إيذاء العبيد والإماء والتعامل معهم معاملة محترمة، وكان هناك محاكم لسماع شكاوى العبيد والإماء، عند ذلك ولو كان مسلما غير متدين لا يستطيع أن يتجاوز على حد على حقوق العبيد والإماء. وفي هذا العصر أظن على سمه ما شئت يمكن أن يستفاد من هؤلاء في المعامل أو في المزارع أو في أشغال مختلفة أو في خدمة بعض المسؤولين أو في خدمة الجهاد، إذا أمكن، بما أن في هذا العصر مكان للهروب كثير، طائرات في إمكانات مختلفة ساعد، ولكن مع ذلك إذا أمكن هذا الشيء أحسن أن يتركونهم في سجون لمدة طويلة معتلة لا يستفاد منهم. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.